ربما كان المفتي او الحاكم يرى العمل بالضعيف اذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس. الامام احمد بن حنبل، ابو داود تلميذ الامام احمد بن حنبل، وابو حنيفه بالذات يقدمون الحديث الضعيف على القياس، يعني يجب احسن من الاجتهاد. فلذلك يكون انه كونه ذكر في هذا الباب حديثا ضعيفا لم يجد غيره في هذا الباب فقدمه على القياس، ولكن يبقى الحديث ضعيفا. كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود صاحب السنن التلميذ إمام أحمد بن حنبل أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رد الرجال. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. يعني بعض قالون المقصود من الحديث الضعيف الحديث الحسن، لا، ولكن حقيقة ضعيف لكن يقدم على القياس. نرجع لفوق، قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. حديث صحيح وأعرض عنه الفقيه، ليس معنى ذلك أن هذا تضعيف الحديث، بجوز بنظره منسوخ. لذلك في هذا الباب ابن تيمية ألف رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، في هذه الرسالة ابن تيمية معتدل فيها جدا، بيعذر الأئمة واختلافهم مع بعضهم، انه ابو حنيفة خالف الشافعي، خالف مالك، خالف احمد، احمد خالف الشافعي. فقد يكون الحديث عند هذا حسن، عند هذا ضعيف، عند هذا ناسخ، عند هذا منسوخ، فلذلك حضرت الاختلافات بين العلماء في مثل هذا. فلا يجوز ان نخدع بواحد منهم، وكلهم ائمة مجتهدون، منهم من اصاب ومنهم من اخطأ، فان بذل جهده واجتهد واصاب فله اجران، وان بذل جهده واجتهد فأخطأ له أجر، لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق وإن لم يصل إليه. فالأئمة معذورون في اجتهاداتهم. لازم أنا ذلك معذورون إذا كان خطأ نأخذ، لا، نأخذ برأي غيره، لكن نعذره إنه هذا ما وصل إليه اجتهاده. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. اثنين حديثين صحيحين بنظره أنه رجح هذا على ذاته، فصفي الراجح عنده الصحيح والمرجوح كضعيف، وعن غيره بيوز بالعكس، رجع هذا على هذا فبيكون اختلفوا في هذا. مسألة: مجهول الحال، مجهول العدالة، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا، العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، ولكنه عدل في الظاهر، وهو المستور، المستور الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، فقد قال بقبوله بعض الشافعية. في شيء تعليق عن بنوني؟ طيب عندي، شو هو التعليق هذا؟ في هامش النسخة الخطية من المقنع هو البغوي، وتبعه الرافعي، وقال البغوي في شرح السنة مطبوع على شرح السنة: ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به، لأنه دين. ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوا أهل الكتاب، بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. فقد قال بقبول باب الشافعي. نعم. ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن من باب الاستئناس، لكن ما نحسن نحكم عليه إسناده صحيح، لا. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وإنما ترتفع الجهالة عنه. وعلى هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه، في عندكم تاع التعليق عليه، بل وبدونهما أيضا، فإنه يوثق مجهولي العين أيضا، وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه. ويبدو للباحث أن صنيع الحاكم مثله، فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين، بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا، فقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، يعني البخاري مسلم، لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا. ووافقه الذهبي. قلت: وعلى افتراض أنه مجهول، فلما خرجته وليس هو وهو ليس بمجهول بل ضعيف جدا؟ قال: فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. أقول هذا عبد الحميد، علي عبد الحميد، أقول: وانظر كتابنا الرد العلمي ففيه فوائد، زوائد حول توثيق ابن حبان، انه ابن حبان يوثق المجاهيل، فأحمد شاكر يأخذ برأي ابن حبان في هذا، ولذلك في بعض الأحاديث صححها أحمد شاكر بناء على تصحيح ابن حبان. سنة حديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا في إسناده جهالة، لكن ابن حبان صححه وتبعه على ذلك أحمد شاكر رحمه الله فصحح هذا الحديث. نعم ننظر نرجع لفوق اذا هلا شوف. وعلى هذا النمط نشا ابن حبان وغيره، يعني التعديل بروايه عدلين عنه، بل حكم له بالعداله بمجرد هذه الحاله والله اعلم. هذا بروايه اثنين عنه قالوا. فاما من لم يروي عنه سوى واحدين، مر معنا في الاول هذا انه مو هذا قول ضعيف، لذلك جاي هون كمان مثله تعد بالله ما في عندكم شيء تعد نشوف. فاما من لم يروي عنه سوى واحدين اي فهو مجهول كما في الاصل علوم ابن الصلاح الى اخره. نعم. مثل عمر ابن ذي مر، ابن موجود عندكم ابن؟ حطوا ابن بالله. عمر ابن ذي مر وجبار الطائي، هذا عمر ابن ذي مر تابعي وجبار الطائي تابعي. وسعيد ابن حدان كمان تابعي، ابن ذي حدان تابعي ثقة، روى عن سالم بن حنيف وقيل عن علي ايضا، ولكن الصحيح ان بينه وبين علي راويا مبهما، قال الدارقطني في العلل لم يدرك عليا. وانظر تهذيب الكمال للحافظ المزي. تفرد بالروايه عنه من هؤلاء من التابعين ابو اسحاق السبيعي وجري بن كليب كمان تابعي ثقه. تفرد عنه قتاده، قتادة ابن دعامة السدوسي. قال الخطيب البغدادي يعني والهزهاس ابن ميزن. تفرد عنه الشعبي سليمان بن مهران. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وتعقبه ابن الملقن في المقنع بقوله هذا سهو، فإن الثوري لم يروي عن الشعبي، انه روى عنه الشعبي، فان الثوري لم يروي عنه، لم يروي عن الشعبي، فكيف يروي عن شيخه؟ نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي. نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن ابي حاتم، وتعقب ابن الملقن المعلق على كتابه ابونا الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع جديع أو جديع بما تحسن مراجعة. قال وقال ابن الصلاح شو ولا هوني يعني في مشكلة هوني انتبهوا لها. وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، هذا صحابي مرداس ابن مالك، حطوا لمرداس ابن مالك الأسلمي، هذا حديث صحيح البخاري، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. فهوني أن هذا غلط الكلام أنا شوف. وقد روى البخاري لمرداس بن مالك الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، هذا لمن يكون تابعي أو تابع تابعي، أما صحابي لم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ما بضر، لأنه مرداس بن مالك الأسلمي صحابي لذلك لا يضر سواء روى عنه واحد أو أكثر. ومسلم لربيعة بن كعب، كمان ربيعة بن كعب صحابي، ولا يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، كمان هذا لا يضر لأنه رواية الصحابي إذا لم يروي عنه سوى واحد هذا ما يضر، لكن بغيره يضر. في علوم الحديث تبع المصنف هنا ابن الصلاح، وكذلك تبعه النووي عنه في التقريب والإرشاد عن النووي. وهكذا فإن أهل العلم قد يتتابعون على حكم ما أو مسألة معينة ثم يظهر الله سبحانه الصواب فيها لمن بعدهم. يمكن أن أخطأ أبو عمرو بن الصلاح في المثال تبع ربيع مرداس ابن مالك الأسلمي وربيع ابن كعب، فلذلك جاء من بعدهم فنبه على ذلك. وصدق من قال كم ترك الأول للآخر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا حديث صحيح. نعم. وكذلك تبعه النووي وابن الصلاح تبع الحاكم صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان، أي رسالة الوحدان لمسلم في الصحيح. الوحدان بضر إذا كان غير صحابي، أما مو صحابي. قال العراقي: وليس ذلك بجيد، فقد روي فقد روى عن ربيعة أيضا نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. قال: وأما مرداس بن مالك الأسلمي فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن عراقة، وتبعه عليه الذهبي في مختصره، وهو وهم منهما، فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة، صحابي آخر غير مرداس بن مالك الأسلمي. والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. نبأ على هذا الوهم الحافظ ابن حجر بالإصابة وفي تهذيب التهذيب. قال: وإنما نبأت على ذلك لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته، والله أعلم. انتهى كلام العراقي ملخصا. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. يعني كل عم يستشهدوا هون انه مرداس بن مالك الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، ربيعة بن كعب الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، ولكن البخاري ومسلم انما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان، مشان هيك يعني اكتفى بواحد، انه مالك بن مرداس بن مالك صحابي وربيعة بن كعب صحابي، لذلك اكتفوا برواية واحد منهما لأنه صحابيان. وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. إذا هذا المثال بهدول اثنين بالصحابيين غلط، ومع ذلك ما واحد فقط اللي روى عنه مثل ما شفت، روى اكثر من واحد عنهم، فلذلك المثال بهذين الصحابيين غلط، انه جهالة الصحابي لا تضر، ولو روى عنه واحد فقط لا يضر ذلك. يعني المثال غلط، اما القاعدة صحيحة، يعني إذا كان واحد أميروا عنه إلا واحدون ما بيكفي بتعديله، لكن هون يكونوا رجاب المثالين لصحابيين، هذا المثال غلط، أما القاعدة صحيحة. مسألة كلام جديد الله، المبتدع في القرون الثلاثة الأولى المفضلة كان الابتداع فيها قليلا، بعدين سر الابتداع، ولذلك الرسول يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. هذا فيما بعد القرون الثلاث المفضلة شاع وانتشر. أما بالأول كان فيه، لكن مثلا هلأ الخوارج بالقرون المفضلة كانت، وفي أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء خرجوا على علي وكفروه، فلذلك مبتدع على شك. كذلك المعتزلة كانوا في زمن الحسن البصري وهو من كبار التابعين، لما إجا تلميذ الحسن البصري واصل بن عطاء، فكان هذا الرجل حكم عقله في بعض القضايا، وأقنع بعض تلاميذ الحسن البصري. فلذلك انفرد مع هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم ومشوا على أهوائهم فعملوا جماعة. ولذلك سؤال الحسن البصري اعتزلنا واصل وواصل بن عطاء. فمن هنا بدأ الاعتزال، أنهم بدأوا بأمور لم يكن يعرفها الصحابة والتابعون. أن الواحد يقول أنه الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، أي ما كانوا يعرفوها، وإنما بدأت فلسفة من واصل بن عطاء. وتبعه بعد ذلك على هذا بعض الناس فلقبوا بالمعتزلة، لأن الحسن البصري لما رأى واصل بن عطاء هو مع بعض الشباب الذين اقتنعوا برأيه قد اعتزلوا مجلسه، قال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. فكانت هذه بعض الآراء التي بدأوا فيها، ثم توسع بعد ذلك الاعتزال وأخذوا يحكمون عقولهم ويحكموا اللغة العربية. أنه دول فيه من علماء المعتزلة، هلا من حكاية كثير مثلا شو بسموه الزمخشري، الزمخشري جل عالم وباللغة، خاصة عالم باللغة كبير، لكنه كذلك سلك سبيل الاعتزال. من ايش؟ من ناحية اللغة. فلذلك مثلا هلا اجوا من ناحية اللغة، انه بالقرآن الكريم لما سأل موسى ابن عمران عليه السلام ان يرى ربه، سؤال قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فأجد من ناحية لغوية أنكروا رؤية الله في الآخرة، مع أنه الأحاديث الواردة في رؤية الله تكاد تكون متواترة، ومع ذلك أنكروها وعملوا باللغة العربية. قالوا ليكوا هاي أنه موسى ابن عمران سأل رؤية الله، فالله عز وجل قال له لن تراني. فلن بنبي المستقبل في الدنيا، مو نبي المستقبل في الآخرة، إن النبي المستقبل في الدنيا والآخرة. طيب وأما الأحاديث الواردة الكثيرة لما كان رسول مع بعض الصحابة وكان في ليلة البدر القمر متكامل، قال لهم إنه هل عندكم شك في رؤية هذا القمر؟ لا، لن سترون ربكم، رؤيتكم القمر لا تضامون في رؤيته. كل ردوا الأحاديث، قال لأنه باللغة انه لن تراني لنفي المستقبل. يا اخي نفي المستقبل تبع الدنيا مو المستقبل الاخرة. فلذلك المعتزلة ركبوا رؤوسهم من هذه النواحي، حكموا العقل، حكموا اللغة، فخرجوا عن جادة الصواب. لذلك اللغة العربية واسعة، واحيانا اللفظ يحتمل عدة معاني، لكن بدنا نحفر نحن في المعاني الشرعية التي ورد فيها والمعاني اللغوية العامة. فلذلك المعتزلة ظلوا من هذا السبيل، اولا حكموا العقل، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. قالوا الانسان يخلق افعال نفسه، يعني نحن هلا الانسان ايدك عم تحركها، هذه موجود فيها قدره من عند الله عز وجل. لذلك اذا اصيب الانسان بشلل او فالي لا يستطيع ان يحركها، اذا القوه كانت عند الله، وانما الانسان يثاب او يعاقب على حركته لها باختياره. إذا كان إجا عطى صدقة يؤجر، ضرب واحد كف عليه وزر، ليش؟ أنه هو استعملها فيما لا يرضي الله عز وجل. أما أصل القوة الموجودة فيها من عند الله، أنا نقول لا، أنا بحرك إيدي بقوتي. يعني كل فلسفة بدأت هذه في الحقيقة بالمعتزلة، ثم توسعت بعد ذلك بغيره. نعم، في كذلك الخوارج، الخوارج كانوا في عهد علي بن ابي طالب، والرسول وصفهم باوصاف انه يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم. لا يغرب الانسان احيانا يشوف واحد عم يصلي صلاه خشوع وخضوع. هذول كانوا الخوارج فرسان في النهار رهبان في الليل، بالليل قائمين بالنهار مقاتلين، لكن غلطانين. فذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لا يغرر الإنسان بالمظاهر. فذلك لا تعجبوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. الظواهر ما بتكفي، احيانا الناس يقوموا بالاعمال ظاهرا اعمال صالحه، ولكن قد تكون رياء وسمعه فينقلب. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، ثم بعد ذلك يكون من اصحاب النار لان عمله كان رياء وسمعه. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ثم يتوب ويستغفر ويرجع، لانه هذا اللي عم نشوفه ظاهرا عم يعمل بعمل اهل النار له اعمال طيبه لا يطلع عليها الا الله عز وجل، فهو عملها دون رياء ولا سمعة، فبسببها يرد الله إلى الصواب فيختم له بالحسنى. لذلك قال رسول إذا أراد الله بعبد خيرا عسل أو عسل. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه، يجعل ختامه بخير. أما رجل قد يكون عم يقوم ظاهرا بالأعمال جيدة لكنه رياء وسمعة، فبعد ذلك ينقلب. ذلك قال لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بما يختم له. كذلك هذول الخوارج ظاهرا صلاتهم شيء ما في اجمل من هيك، وطول النهار مجاهدين لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. لذلك كفروا علي بن ابي طالب بالاخير الله. ليش؟ لانه رضي بالتحكيم. قالوا ان الحكم الا لله لا يجوز تحكيم احد. ليش حكم ابو موسى الاشعري؟ كفروا واخرجوا من المله. فلذلك يعني هذا كله لانهم ركبوا رؤوسهم في قضايا وخالفوا فيها. وكذلك المعتزله الذين ركبوا رؤوسهم واهواءهم خرجوا عن جاده الصواب فضلوا عن سواء السبيل. نعم سيدي. اذا مساله المبتدع الذي جاء في شو يبي؟ مبتدع في الدين ها في الدنيا، يعني هلا في الامور الدنيويه يجوز فيها الابداع، يعني ان ياتي باشياء جديده. يعني مثلا هلا الله عز وجل قال بالقران الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فهذه القوه نكره. ولذلك كل زمن على حسبه، في زمن رسول الله كان يقول الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه، لانه كان الحرب على الخيل. الآن على الطائرات والصواريخ، لذلك ينبغي على المسلمين أن يخترعوا أشياء تكون أقوى من سلاح عدوهم حتى يستطيعوا القضاء عليه. أما ننتظر نحن هلا قاعدين بنقول ما بيجوز إنه نحن نجيب أشياء جديدة، بعدين بنقول العدونا تعب بيعنا طيارة لحتى نركب عليها، بيعنا صاروخ لنحاربك فيه. لذلك هذا صار بالمسلمين لأنهم تأخروا من الأمور الدنيوية. وبالدين تركوا الدين، أن الدين كل لا يتجزأ، الإسلام كل لا يتجزأ بعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. فلذلك أي نص من القرآن وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا نص قرآني، فينبغي على المسلمين أن يعملوا به في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان بحسبه. لكن عن الأمور الدنيوية تركناها وصرنا نختلف على أمور في امور دينيه، ويا ليتها في الامور الاساسيه والاصليه وانما في الفروع التي لا تمت الى الواقع بصله. لا حول ولا قوه الا بالله. مساله المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته، يعني بدعه مكفره، مثل اللي مثلا في ناس قالوا انه ان بعض الشيعة في منهم طوائف كثيرة، البعض منهم أله علي بن ابي طالب، هذا كفر لانه جعل علي بن ابي طالب إلى فصار عوام يقول يا الله يقول يا علي، مثل النصارى يقول يا يسوع يعني يا عيسى بدل من ان يقول يا الله، او مثل بعض المسلمين يا محمد اغثنا بدل من يا الله. هذه ذلك. فاذا كان الانسان وصل الى مشكلة من هذا النوع بدعة مكفرة حتما ترد روايته عند الجميع لا خلاف في ذلك ابدا. واذا لم يكفر وانما بدعه تفسقه او تبدعه او تجهله وتضلله، فان استحل الكذب ردت ايضا. يعني مثلا قال الكذب حلال خلاص، ما تجي واحد دائما إذا كان الإنسان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو من الأمور المعلومة بالضرورة لدى العام والخاص يكفر. هلا صلاة صيام زكاة حج هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يعلمها العام والخاص وثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ومعروفة لدى العام والخاص فمنكرها كافر. الكذب في الإسلام حرام، من استحل الكذب فهو كافر. الخمر في الشريعة الإسلامية حرام، من استحلها فهو كافر. لذلك إذا استحل الكذب كذلك ترد روايته لأنه كفر بالكذب. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. خلاصة الكلام انه اذا كان رجل مبتدع ويدعو الى بدعته ترد روايته، واذا كان مبتدعا لا يدعو الى بدعته لا ترد روايته. ولذلك ترى احيانا في رجال البخاري ومسلم في منهم من الخوارج لكنهم لم يكونوا دعاة الى بدعتهم فتجوز روايتهم. هذا مختصر يعني البحث جاي اللون. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، إذا كان يدعو إلى بدعته لا تقبل روايته، وإذا كان مبتدعا ولا يدعو إلى بدعته تقبل روايته. نعم. فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني شو نقصدون؟ المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، كل كلامنا إلا على المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد، إنه بمجرد كونه مبتدع لا نقبل روايته بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم واضحة بالرواية عن المبتدع. في عنكم بالرواية؟ إني فإن كتبهم طافعة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. كتب الكثير عنه. فقد قال الشافعي أقبل شهادة الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. يعني هذا واحد من الخطابيين إذا إجى لصاحبه بيشهد له شهادة زور، يرى أنه لا بأس في ذلك. فلذلك الإمام الشافعي رد رواية هؤلاء الخطابية الذين يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره بالنسبة للخطابية. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن ابن ملجم، مو ملجيم، ملجم عنكم مشكلة؟ عندي ملجم، لا ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي. وهذا من أكبر الدعوة، في نسخة من أكبر الدعاة، عنكم دعاة؟ الدعاة أحسن، الدعاة إلى البدعة والله أعلم. يعني بتم هذا الموضوع فيه نوع من الخلاف، لذلك أن البخاري لما إجا استشهد بعمران بن حطان، وهذا عمران بن حطان مدح مين؟ عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب، الله أكبر. الله يرضى يا إخوان، هذا عبد الرحمن بن ملجم كان حافظا لكتاب الدائي وكان زاهدا وعابدا، لكنه لا حول ولا قوة إلا بالله، مع ذلك أقدم على قتل علي فقتله. فهذا عمران بن حطان مدح قاتل علي، منهم هنا ضد علي بن ابي طالب وكفروه لذلك. وهذا من اكبر الدعاة الى البدعة والله اعلم. في رقم عنكم هون اهل البدع والاهواء اذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، يعني في من خالف هذا كمان. ونقل قولا اخر بانها تقبل روايتهم مطلقا، عن سعد حكاه خطيب الدفاعي عن طائفه من اهل النقل والمتكلمين، ووصف هذا القول من الملخص المقنع بانه غريب بعيد ان تقبل روايتهم مطلقا. وقولا اخر بانها تقبل ان اعتقد حرمه الكذب. ثم نقل عن الحافظ بن حجر انه قال، هو كلام الحافظ بن حجر ما وصل اليه من التحقيق في هذه المساله، التحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته، لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها مبتدعه. والله هذا كلام جيد، انه هي بطاقه. لذلك احيانا مختلف انا وياك بالراي، انت بتكفرني وانا بكفرك، في الحقيقه لا انا كافر ولا انت كافر، لكن انت متعصب لرايك وتكفر من يخالفك، وانا متعصب لرايي واكفر من ايش يخالفني. فاذا هي شغله مو بشكل عام بالشكل هذا، يكون متفق عليها بين العلماء، مو بمجرد خالف رايي وخالف رايك. نعم، غريب الكلام. التحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته، لان كل طائفه تدعي ان مخالفتها مبتدعه، وقد تبالغ فتكفر، ولو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، كل واحد يكفر الثاني صار كله كفار. والمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره او اعتقد عكسه، واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا كلام جيد. ابن حجر وصل الى هذا بعد دراسه اقوال الائمه في هذا، انه هي قضيه التكفير من زمان هي مو شيء شغله جديده، انه طلاب علم مع بعضهم البعض بيختلفوا بالراي، كل واحد بيكفر الثاني. هذا مثل وقتنا الحاضر، بداي في ناس عم يكفروا بيكتبوا بالجرائد كافر فلان، اوف شو التكفير سهل. لما بدك تكفره بدك تكون معتمد على انه انكر شيئا من الدين معلوما بالضروره ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع، وإلا فلا يجوز أن تكفره. لذلك قضية يعني إذا التكفير ما هي قاعدة عامة، لأنه يخشى أن يكفر الناس بعضهم بعضا. لكن مثل ما قال المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح. نعم. واما من كانت بدعته لا توجب الكفر، فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. هي كمان مشكلة، أحيانا حنفي متعصب بده ينصر مذهبه ولو إنه جاب دليل غير صحيح، بده إنه إيش يفوش على غيره. وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قدم هذا. وقال أيضا ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، يشهدون لبعضهم بشهادة الزور. انه مضبوط كلامه الاخير مضبوط، لكن قوله من جماعته يشهد له بالزور. وهذا القيد اعني عدم استحلال الكذب، لا ارى داعيا له، لانه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. فقال بعضهم تقبل رواية المبتدئ إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول، وقال وهو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته. هذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، يعني قد يكون معتزلي لكن رجل ثقة، رجل عدل ضابط، فتقبل روايته وإن رووا ما يوافق رأيهم. ويرى كثيرا منهم أو لكثيرهم لجدي ينقول
كثيرا
ويرى كثيرا منهم لا يثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة أبان ابن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، شيعي وهذا إنصاف. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، أي بدعة صغرى. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. واحد عمل عن أبو بكر بلعن عمر بن الخطاب ويدعو إلى اللعن، هذه بدعة كبرى، لذلك لا يقبل بهم ولا كرامة، لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله اللي يسب الشيخين ويدعو إلى سبهما؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكثر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. أنت شيء قديما ما كان مثل الله، كان انه يا ترى علي افضل ولا عثمان ولا هذا، كان عباره عن خلاف التفضيل. اما الان في السب واللعن والشتم والدعوه الى ذلك، هذا لا يقبل حتما. والذي قاله الذهبي مع ضميمه ما قاله ابن حجر العسقلاني فيما مضى هو التحقيق المنطبق على اصول الروايه، والله اعلم. جميل. مثلا السائر من الكذب، قال في الصلاة في كتاب علوم الحديث، وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في جهله لرسالة الشافعي، فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجبناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة، يعني هذا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. قال العراقي في شرحه، في شرحه على علوم ابن الصلاح التقييد والإيضاح: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه، فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، هنا ذا شيخ الحميدي، إن اثنين نحن عندنا، الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر، كان الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح، هذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. كان تعليق على الكلام هذا، نقل ذلك ابن الملقن في المقنع، ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم.